بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء إن من الشعر حكمة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال حدثني أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء أن من الشعر حكمة. والشعر هو مثل النثر، يعني حسنه حسن وسيئه سيء، وفي الشعر حكم وكلام بليغ وعبر ومواعظ وعظات، كما أن النثر يعني فيه ذلك. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، وذلك أن الشعر يكون فيه حكما ويكون فيه عبرا ويكون فيه حكم ويكون فيه عبر ويكون فيه عظات، ويشتمل على من الشعر ما يشتمل على ما يؤثر ويحرك القلوب ويؤثر في الإنسان، فحسنه حسن وسيئه سيء، كما هو الشأن في النثر. ولا شك أن الأشعار المشتملة على العبر والمواعظ وعلى الرقائق أنها مؤثرة ومفيدة، وتذكرها يجعل الإنسان يستفيد منها إذا تأملها واتعظ بها واعتبر، وذلك لسهولة حفظ الشعر ومن الأشعار التي فيها عبر وفي عظات ومواعظ شعر أبي العتاهية، فإنه مليء بالحكم ومليء بالعبر والعظات والمواعظ. وفي الشعر نظم الرسائل العلمية والمباحث العلمية التي يكون حفظها فيه سهولة، مثل ما نظمت الألفيات في المصطلح وفي غير المصطلح، وكذلك نظم رسائل في الفرائض وفي النحو وغير ذلك والألفيات، فهو مشتمل على فوائد وعلى أمور لا يستغني عنها طلبة العلم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج،
هو عبد الله بن سعيد وثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم،
عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب وأبو داود في المراسيل،
وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن عاصم،
عاصم ابن أبي النجود بن بهدلة وهو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون،
عن زر
بن حبيش وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة،
عن
عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
وفي الباب عن أبي بن كعب.
أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة.
وابن عباس.
نعم.
وعائشة.
نعم.
وبريدة.
بريدة بن الحصيب أخرج له أصحابه كله في الستة.
وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده.
نعم. كثير هو ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه.
أخرج له أبو الخاري في جزء القراءة وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه.
عن أبوه مقبول أخرج له.
قال جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن جده رضي الله عنه أخرج له.
قال تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة إن من الشعر حكما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما أو من الشعر حكما, وهو بمعنى الذي قبله. وبمعنى الحديث الذي قبل حديث مسعود. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة.
أبو الرباح بن عبد الله اليشوري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن سماك بن حرب.
وهو صدوق خليه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عكرمة.
عن عكرمة وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
ابن عباس.
ابن عباس رضي الله عنه. وهذا من رواية سماك عن عكرمة وهي مضطربة, ولكن الحديث يعني له شواهد ومنه الحديث الذي قبله حديث مسعود.
يقول ذكر بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم يرى أن ذكر الشعر في خطبة الجمعة بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فما رأيكم؟
والله ما أعلم وجه لهذا, ما أعلم وجه لهذا, لأن الخطبة المقصود منها يعني في تذكير الناس, وتذكير الناس يكون بالشعر, لكن ما تكون خطبة كلها شعر, لكن يكون يستشهد بشعر ويؤتى بأبيات مفيدة, ليس هناك مانع يمنع من هذا.
يقول قصيدة بانت سعاد فقلب اليوم مسبول التي قيل انها قيلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم, هل صحيح ذلك؟
اذكر ان الشيخ اسماعيل الانصاري رحمة الله عليه له رسالة خاصة بها في قصيدة بانت سعاد وفي اسنادها وثبوتها او عدم ثبوتها, ما تذكر الان يعني هذا, لكنه رسالة خاصة بهذه القصيدة فيما يتعلق باسنادها وثبوتها.
هل من يحفظ أو هل يحفظ من أراد أن يقيم لسانه يحفظ الأشعار التي فيها غزل كالمعلقات, خاصة إذا كانت شواهد في النحو وغيرها من علوم اللغة؟
ما يؤثر, أقول لا يؤثر, لأن الغزل يكون في أولها وهي أبيات قليلة وليس هو المقصود, المقصود من وراء ذلك.
يقول إذا كان الشعر حسنه حسن لماذا قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟
لأن الشعر يعني فيه المذموم وفيه المحمود, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين وصفوه بأنه شاعر وأنه كذا وأنه ساحر وأنه كاهن, الله عز وجل برأه من ذلك ولم يجعله ممن يكون ذلك, وإن كان فيه ما هو حسن وإن كان ما فيه حسن, وإنما جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على آيات مثله, يعني لو اجتمعوا وتعاونوا على آيات مثله لم يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالمنافذ التي يدخل منها الأعداء والكفار كلها سدت, لا من ناحية كون شاعر ولا من ناحية يعني كون ساحر ولا كون, كل هذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا أرسل فائدة في أقسام الشعراء. يقول والشعراء فعلما أربعة, فشاعر يجري ولا يجري معه أو ولا يجرى معه، وشاعر يسير وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. يقول الفائدة: الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله أثبت القصيدة في رسالته وأسماها القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد، وقد رد على من ضعفها، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إنشاد الشعر. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد. قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن أبي هريرة والبراء رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن أبي الزناد.
ثم رأي أبو عيسى باب إنشاد الشعر، يعني أنه ساحر، وكذلك أيضا في المسجد حيث يكون الشعر جيدا وحسنا ومفيدا ومشتمل على دعوة إلى الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمر أو يعني يضع لحسان منبرا مكانا مرتفعا يقف عليه وينشد الشعر الذي ينافح فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم ويذب فيه عن رسول عليه الصلاة والسلام، ويبين فضل هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاسنه، وكذلك فضل الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه من أعدائه الذين آذوه والذين تكلموا في حقه عليه الصلاة والسلام بما لا يليق بجنابه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال أن جبريل أن روح القدس يؤيده، يعني روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤيد الرسول صلى الله عليه يؤيد حسان بن ثابت رضي الله عنه. وهذا يعني يدل على أن استعمال الشعر وإنشاده والاستماع له إذا كان شعرا حسنا مفيدا فيه دعوة للخير أن ذلك سائغ ولو كان في المسجد، لأن الإنشاد كان في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري،
هو
صدوق يخطئ، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
وعلي بن حجر
هو ثقة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
والمعنى واحد، عن ابن أبي الزناد،
هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم المقدمة وأصحاب السنن.
عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة فقيه، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبي
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة والبراء،
البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه يمشي وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك رضي الله عنه بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك.
ثم روي أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضاء ودخل مكة في العام السابع في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة ينشد يعني هذه الأبيات التي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذم الكفار، وأن عمر يعني أنكر ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه يعني ويعني أقره على 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 ما قال، وأن ذلك لا بأس به كونه في الحرم وكونه يعني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه شعر فيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وذم الكفار، وأنهم يعني لا يعني لا يعني لا لا قبل لهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى ناصره ومؤيده. أن وهذا مثل ما جاء في حديث في شعر حسان رضي الله عنه الذي كان ينافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنه أشد من عليهم من النبل، يعني على الكفار أشد من النبل، يعني تأثير الكلام يعني يكون له تأثير بليغ عليهم، يعني إذا كان شعرا جزلا وفيه شيء يخالف ما هم عليه فإن ذلك يؤثر فيهم ويكون أشد من يعني من حصول النبل يعني عليهم، كما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني الكلام الذي يحصل في اللسان أحيانا يصير أشد تأثيرا مما يكون في السنان. والذي ذكر أنه في الحديث في عمرة القضاء، ومعلوم أن عمرة القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل يعني مجاهدا، وإنما دخل ليعتمر، وكان السلاح يعني ما دخل بالسلاح وإنما استعد، ولكنه لم يدخل به وكان في متناوله قريبا منه ولم يدخل به الحرم. وهذا الشعر يناسب الفتح وعام الفتح، لأنه هو الذي فيه أنه دخل مكة عنوة، وأن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده وخذل أعداءه ودخلت مكة في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتحها صار سببا في دخول الناس في الإسلام، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الفوسج ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة
عن جعفر بن سليمان
وهو
صدوق المخالفة المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
وروى عبد الرزاق هذا أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس.
معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. والزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وروي في غير هذا الحديث أن الذي كان بين يديه كعب بن مالك، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة.
وذكر الشارح ان 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 ان, إن الآخر يعني تكلم على كلام كلام الترمذي, وان هذه يعني انها انها يعني انها خطأ يعني هذا الكلام, لان في عمره في القضاء كان يعني جعفر بن ابي طالب موجود, وكان اختصموا في بنت حمزة وهو احدهم بعدما خرج في عمره في القضاء, لكن هو لا يستقيم يعني من ناحية يعني حتى من نفس الابيات هي ما تناسب عمره في القضاء, لان القضاء ما فيها قتال ولا فيها فتح, وانما اتيان بالعمرة على حسب ما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في عمرة الحديبية, والقتل ومكة فتحت عنه في السنة الثامنة, وتلك الأبيات تناسبها تناسب الفتح.
لكن الآن كلا الروايتين في عمرة القضاء, لكن الاختلاف هل هو كعب بن مالك ولا عبد الله بن رواح؟
لا, بس هو الكلام على كونه يقول كون الترمذي هو كون هو هي الأبيات, هو أظن في بعض هذا يكون هذا عمل فتح وكذا, ما في
الآن الموجود في المتن كلا الروايتين
نعم عمرة القضاء, لكن في كلام في الشرح يعني حول أن هذا أنه لعله مثل عمل فتح, لأن الأبيات لا تناسب القضاء, ما فيها قتل ولا فيها يعني هذا الذي هذا يناسب عمل فتح.
قال حافظ بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه هو ذهول شديد وغلط مردود, وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته, ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة, وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد, وكيف يخفى عليه أعني الترمذي مثل هذا. ثم وجدت في عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة, فإن كان كذلك اتجه اعتراضه, لكن الموجود بخط الكروسي راوي الترمذي ما تقدم انتهى.
هي الأبيات ما تناسب إلا مكة, ما تناسب إلا فتح مكة.
قلت قول الحافظ ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة أشار به إلى ما في حديث البراء في عمرة القضاء من قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم, فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها, فاختصم فيها علي وزيد وجعفر, قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي, وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي, وقال زيد ابنة أخي, فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم, رواه البخاري وغيره.
يعني في الحضانة يعني حضانتها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر يعني الخالة وأنها بمنزلة الأم وأنها تكون عند خالتها. نعم.
وأما قوله وجعفر قتل هو وزيد بن رواحة في موطن واحد, فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, فقال أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذ جعفر فأصيب, ثم أخذ ابن رواحة فأصيب, وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم, رواه البخاري وغيره. مع أن فيه الكلام كذلك يعني وهم آخر أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال هنا عندنا إنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك بعد مؤتة. قال الشيخ الألباني عمرة العمرة كانت سنة 7 وغزوة مؤتة سنة 8 كما في زاد المعاد وغيره, فالإعلال بالمذكور مردود من مختصر الشمائل.
فليش؟
فالإعلال بالمذكور مردود من مختصر الشمائل.
نعم, إذا كانت يعني أنها في السنة الثامنة يعني أنها فيه فرق. لكن الأبيات هي في الحقيقة ما تناسب إلا الفتح.
طيب وإذا صححنا هذا ماذا نقول في الصحابي الذي كان ينشد؟ ما الراجح؟ هل كان عبد الله بن رواحة ولا كعب بن مالك؟
ما أدري، لكن إذا كان إنه معتبر يعني بعد، يعني معنى ذلك إن هذا الذي حصل في أمر القضاء إنه ما في إشكال، يعني إنه كان موجود يعني قبل، يعني في لأن وفاته بعد ذلك بسنة، فيكون ما في إشكال. يعني من ناحية عبد الله بن رواحة يقول هو الذي جاء في الإسناد إنه إن عبد الله بن رواحة،
يبقى أن فتح مكة سنة 8.
نعم
ومؤته سنة 8.
بس عاد نادر
أيهما متقدم فقتل فيها عبد الله بن رواحة.
لا هو لا شك فتح مكة متأخر عن
في رمضان
عن مؤته. نعم، لكن هل مؤته في السنة 8 أو أنه في السابعة؟ أيهما أولى، هل هي في الثامنة أو في السابعة؟
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد حديث عائشة أن النبي كان يتمثل، يعني أنه يعني يستشهد يعني بشيء من الشعر. قالت نعم، وكانت ذكرت أنه يتمثل بهذا الشطر من البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، يعني من لم يعني تطلب منه أو يعني تكون جعلته يأتيك بالأخبار، أتاك شيء ما جاء في ذهنك يأتيك بالأخبار، أناس ما في ذهن ما كان في ذهنك أن يأتوك يأتوك بها. يعني ليس الأمر مقصورا على من طلب منه أن يأتي بالأخبار، فيأتي بالأخبار من يطلب منه ومن لا يطلب منه، وهو الذي عني بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
قال حدثنا علي بن حجر عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي هو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن المقدام بن شريح
وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
نعم وهو شريح بن هاني وإيش قال فيه؟
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة
نعم.
وفي الباب عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عم عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة
عن ابي هريرة
عن ابي هريرة انه قال اشعر، وفي صحيح اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، على كل شيء ما خلى باطل وباقية البيت وكل نعيم لا محالة زائل. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الجملة من البيت ويقول انها اصدق كلمة قالها شاعر، وذلك ان كل شيء سوى الله او كل شيء لا يراد به الله عز وجل فإنه يكون باطلا.
قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن عبد الملك بن عمير
عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جالست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا.
والحديث الذي مر وقوله أصدق كلمة قالها شاعر، المقصود بالكلمة الكلام، يعني القطعة من الكلام، وليس المقصود بالكلمة الواحدة، لأن الكلمة أحيانا يراد بها الكلمة المفردة وهي اسم أو فعل أو حرف وقال لها كلمة، ويراد بها الكلام، وهنا يراد بها الكلام لأن المقصود بها جملة من الكلام، يعني هذا مكون من عدة كلمات. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيتان على اللسان ثقيلتان الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مكون من أكثر من كلمة. وكذلك قول الإنسان: ألقيت كلمة، أو ألقى فلان من كلمة، يعني ألقى كلاما. وابن مالك يقول في الألفية: في الكلام واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، كما أنه يراد بها الكلمة المفردة فإنه قد يراد بها الكلام. وهذا الذي في الحديث من هذا القبيل، هذا الذي في الحديث أصدق كلمة هو من هذا القبيل، لأنه أريد بالكلمة الكلام. ثم أرد الحديث الثاني الذي فيه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، البراء بن عازب الصحابي،
جابر بن سمرة
قال أنه جلس مع رسول يعني أكثر من 100، وأن أصحابه كان يعني يتذاكرون الأشعار في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع وكان يبتسم يعني أحيانا، وهذا يدل على جواز مثل ذلك. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال: وقد رواه زهير عن سماك.
زهير هو ابن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
جاءت أسئلة عن الأناشيد الموجودة الآن، وهل تدخل في هذا الشعر؟ ستكون هذه من أدلة الجواز؟
الأناشيد اللي موجودة في هذا الزمان يستعملها بعض الناس ويتابعها بألحان مخصصة، ويعني يعتنى بالأصوات وبالألحان أكثر مما يعتنى بالمعاني، وكذلك يكون فيها أحيانا حماس يعني ساقط لا قيمة له، كله أماني كاذبة، وكذلك أيضا يكون فيها عشق الأصوات والاهتمام بالأصوات، وكذلك يكون بعضها مجموعات ينشدون في وقت واحد بصوت واحد، يعني مثل هذه الأمور ليست من قبيل هذا الإنشاد الذي كان يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه، فإن الذي كان يسمعه الإنشاد الذي كانوا يفعلونه على طريقتهم، بأن يعني ينشد الشاعر الشعر بألفاظ واضحة وألفاظ ومعاني طيبة ومعاني جزلة. أما مثل هذه الذي فتن به الناس وانشغلوا به عن ما هو أهم وما ينبغي أن يشتغل فيه ليس من هذا القبيل.
يقول: شاعر يبيع قصائد غزلية بأموال طائلة ويتغنى بها الفنانون، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ وهل كل من سمع تلك الكلمات كلمات الأغنية يكون وزره على هذا الذي ألفها وقصدها؟
ما دام أنها غزل وفيها يعني تحريك المشاعر والتأثير على الناس، فإن هذا لا شك أنه ضرر، ومثل ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وكونها تؤخذ وتلحن ويفتن بها كثير من الناس لا شك أن الذي فعلها أو الذي أنشأها وباعها وكذلك الذي لحنها وكل من تضرر يعني بذلك، لا شك أن الذين كانوا سبب بذلك آثمون بمثل ما يحصل لذلك الذي تضرر بسببهم لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم أجر في أجر من تبعه تنقص ذلك من أجرهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
ما حكم الاقتباس من القرآن وتضمينه في الشعر؟
القرآن لا يصلح أن يتابه على طريقة الشعر, لا يصلح أن يتابه على طريقة الشعر, ولكن بعض العلماء يأتي أحيانا بجملة من القرآن في ضمن بيت, ولا شك أن ترك ذلك والبعد عنه هو الذي ينبغي.
والسؤال الثاني يقول ما حكم تقطيع بعض الآيات القرآنية على الأوزان الشعرية, يقول هكذا كما في ميزان الاعتدال, وضرب مثلا قال وإذا مروا بهم يتغامزون متفاعل متفاعل فعول.
ميزان الاعتدال
هكذا كتب
أبل, لا يجوز يعني وضع القرآن وتقطيعه على تقطيع الشعر ويعتاب على صيغة الشعر, كل هذا لا يصلح.
يقول البعض يشدد ويقول لا يجوز سماع أشرطة فيها أبيات ملحنة مثل نونية القحطاني.
على كل التلحين الذي يشغل الناس بالأصوات هذا ما هو طيب, وأما التلحين الذي يكون فيه تأثير يعني تأثير الإلقاء يعني فيه تأثير هذا لا بأس به, ولكن التلحين الذي فيه تكلف وفيه يعني انشغال بالأصوات عن المعاني هذا هو الذي لا يصلح.
يقول هل يجوز أن أدعو الله بأن يؤيدني بروح القدس؟
اسأل الله يدخل في الجنة ويعيدك من النار.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال وفي الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى باب لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا خير من قيحا خير من يمتلئ شعرا. الشعر إذا كان سيئا قليله وكثيره كله سيء, وأما إذا كان حسنا واشتغل فيه عما هو أهم منه وما هو أولى منه وكان الإنسان شغله الشاغل بحيث يعني شغله عن القرآن وشغله عن الحديث وشغله عن ذكر الله عز وجل فإنه يكون مذموما, وهو الذي يراد في الحديث لا يراد في الحديث الشعر الساقط, لأن الساقط البيت الواحد من سيء فضلا عن الأبيات الكثيرة وعن الشعر الكثير, وإنما الكلام في الشعر الذي هو طيب, ولكن كون الإنسان اشتغل فيه عن ما هو أهم منه وما هو أولى منه لأنه شغل عن ذكر الله وشغل عن قراءة القرآن وشغل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشغل عن الفقه في الدين, وإنما اشتغل بالأشعار وحفظها وإنشادها وصار هو شغله الشاغل, هذا هو الذي ورد فيه الذم في هذا الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يفسده خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا فيه ذم الافتتان بالشعر والاشتغال فيه الشغل الذي يعوق أو يحول دون يحول عما هو أهم منه وما هو أعظم وما ينبغي أن يشتغل فيه, وهو الاشتغال بالقرآن وبيان معانيه وما يستنبط منه واشتغال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منها, وكذلك الاشتغال بالعلم النافع من مختلف الوجوه. لا شك أن الحديث يعني لا يراد به الشعر السيء لأن السيء قليله هو خبيث وقليله ضار ولو كان بيتا أو شطر بيت, ولكن الكلام الشعر الذي ليس من ذلك القبيل من ذلك المذموم، وإنما هو من الشعر الذي فيه حسن وفيه معاني طيبة، ولكنها صاحبها اشتغل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل وغير ذلك، فهذا هو الذي فيه الذم. نعم.
قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي
هو
صدوق خرج الترمذي عن عمه يحيى بن عيسى
وهو
صدوق يخطئ، وذكر البخاري المفرد ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الاعمش عن ابي صالح
الاعمش سليمان المهران ثقه، وابو صالح ذكوان السمان ثقه.
نعم. عن ابي هريره.
نعم.
قال وفي الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء.
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اخرج اصحابه في السته، وابن عمر احد العباد الاربعه، وابو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سالم بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد.
محمد بن بشار هو لقب من دار ثقة، ويحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن شعبة عن قتادة.
قتادة شعبة من الحجاج، وقتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحابه في الستة، ومحمد بن سعد بن وقاص ثقة أخرج أصحابه في الكتب الستة.
عن يونس بن جبير.
يونس بن جبير ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن سعد بن أبي وقاص
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
لا بد أود في المراسيل عن أبيه.
نعم.
لا زالت الأسئلة عن الأناشيد. ألا ترون أن في الأناشيد الإسلامية بديل ناجع مع ما فيها من تحسين للصوت ودف، وقد وردت أحاديث بجوازه للرجال؟
الدف الدف يقول إيش السؤال؟
نعم
نعم
الظاهر. نعم
أقول معها دف أيضا.
نعم
حشفا وسوء كيلة. نعم. الدف ما جاء للرجال، جاء في حق النساء وفي الأعراس.
الاستدلال أن مرأة نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فضربت بالدف على رأسه.
ألا أقول إن هذه خاصة، هذه خاصة واللي فعلت امرأة مو برجل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الحجبي قال عن بشر بن عاصم أنه سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد رضي الله عنه.
والباب في الفصاحة والبيان. الفصاحة والبيان إذا كانت طبيعة وسجية ومنح الله عز وجل الإنسان استعملها فيما يعود عليه وعلى المسلمين بخير فهي محمودة، وأما إذا كانت تكلفا أو كانت فصاحة وبلاغة ولكنها صرفت في ما يعود عليه وعلى المسلمين بالضرر فإنها تكون مذمومة ويكون يعني تكون ضررا على صاحبها. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض ذليلا من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يعني الذي يتكلف، الذي يتكلف البلاغة والفصاحة ويكون يحرك لسانه ويتشدق بالكلام مثل ما يحصل من البقرة التي تحرك لسانها في جمع يعني الشيء الذي تأكله. ف يعني هذا ذم للفصاحة والبلاغة إذا كانت بهذه الطريقة وبهذا التكلف الذي الإنسان يشغل نفسه بالتشدق وتقعر في الكلام والتعمق فيه.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني،
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن علي المقدمي،
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن نافع بن عمر الحجبي،
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن بشر بن عاصم،
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه،
وهو
صدوق أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أحد العبادلة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
لا قلت الحديث الجمحي. وفي الباب عن سعد. يقول يسأل عن الدعاء، يدعو الله أن يرزقه الفصاحة والبيان ليستطيع أن يبلغ عن الله ورسوله،
كونه يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه الفصاحة والبيان ليبلغ يعني ويكون من أجل هذه الغاية ما في بأس.
يقول هل يدخل في ذلك المبالغة والتكلف في أحكام التجويد؟
التكلف وتجاوز الحدود مذموم، وأما إذا كان يعني في حدود ما هو سائغ وليس فيه تكلف وزيادة على ما هو مطلوب فإن ذلك يكون محمودا ولا بأس به.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر يضعف.
وهذا الحديث لا علاقة له بكتاب الفصاحة والبيان، وإنما هو من الآداب التي فيها عدم تعريض النفس للتلف، وذلك بكون رسول نهى أن ينام على سطح ليس بمحجور يعني ليس له جدران في الجوانب، يعني بحيث يخشى منه أن يتقلب ثم يسقط بسبب أنه ما هناك حواجز تمنعه، لأنه في حال نومه قد يحصل منه الانقلاب والتقلب من حال يعني من جنب إلى جنب، ثم يكون ليس هناك حاجز يمنعه من أن يسقط فيعرض نفسه للسقوط. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك لما فيه من تعريض الإنسان نفسه للهلاك وللتلف. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري،
هو ثقة
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الجبار بن عمر،
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن المنكدر،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر،
عن جابر رضي الله عنهما وهو من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه رجل ضعيف ولكن له شواهد. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه.
ثم رأى أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه وهو فيما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من تخول أصحابه بالموعظة، وأنه لا يديم عليهم ذلك لئلا يملوا ويسأموا، وإنما يأتي بذلك بأوقات متفاوتة حتى يكون أنشط وأدعى إلى الاستيعاب لما يبلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على نفع أصحابه وأنهم تحصل لهم الفائدة بنشاط وبإقبال وبدون سأم وملل. وكذلك وأورده في كتاب في باب الفصاحة والبيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما أنه في عمله هذا فيه تمكينهم من الفائدة وحفظها وحفظهم إياها وعدم فوات شيء منها وبعدهم عن السأم والملل، فهو مع كونه يتحولهم بالفائدة هو عليه السلام هو أفصح الناس وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، فهو من حيث الأداء هو أفصح الناس، ومن حيث النصح هو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وفعله هذا معهم هو من نصحه لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يريد منهم أن يستفيدوا وأن لا يحصل منهم الملل والسآمة التي تحول بينهم وبين استيعاب ما يلقيه عليهم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمود بن غيلان
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبي داود
عن أبي أحمد
وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن سفيان عن الأعمش
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة والأعمش سليمان مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبي وائل
وأبو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. قال حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم ليس هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما ديم عليه، أي ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. كون الإنسان يداوم على عمل صالح معلوم أن هذا من النوافل، وأما الفرائض فهذا لازم للجميع ومتحتم على الجميع، وإنما المقصود من ذلك النوافل، فكل إنسان يكون عنده أعمال صالحة زائدة على الفرائض يأتي بها ويداوم عليها ولو كانت قليلة أولى من كونه يأتي بالكثير في وقت ثم ينقطع عنه، لأن الإنسان إذا كان مداوما على العمل ولو كان قليلا إذا وافه الأجل يوافيه وهو على صلة وثيقة بالله عز وجل ويكون على عمل صالح. ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، لأنك بالمداومة تكون على صلة بالله وعلى عمل صالح تأتي به في باستمرار ولو كان قليلا، وهذا أولى من كون الإنسان يجتهد في وقت ثم يهمل في أوقات، فقد يأتيه الموت في حال الإهمال، ولكنه إذا كان مديما على العمل الصالح ولو كان قليلا فإنه يأتيه الموت على 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 حالة حسنة. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما نديموا على الإسلام والتزموا بأحكام الإسلام واستمروا على ذلك لأنكم إذا كنتم كذلك يأتيكم الموت وأنتم على حالة طيبة. نعم.
قال حدثنا أبو هشام الرفاعي
ليس بالقوي أخرج له
مسلم والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن فضيل
وهو محمد بن فضيل من غزوان ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن الأعمش عن أبي صالح عن عائشة وأم سلمة.
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني
هو
صدوق رجل البخاري القراء والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبده
عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنغير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد أبو عيسى. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية.
أرد أبو عيسى هذا الحديث قال عشان خمروا الأهلية أي غطوها لأن التخمير هو التغطية ومنه الخمار خمار المرأة الذي تغطي بوجهها ومنه كون خمر وجهها عند العطاس يعني حتى لا يتناثر يعني شيء بسبب ذلك فالمقصود بالتخمير هو التغطية وذلك إذا كان فيها شيء من الطعام وشيء من الماء يعني حتى لا يأتيه شيء من الحيوانات المؤذية التي قد تفرغ فيه شيئا يعني ضارا. وخمر الآنية هو
وأوكي
الأسقية يعني الأسقية التي هي القرب يعني بحيث توكى بالرباط الذي يمنع من خروج الماء منها لو سقطت أو خروج الحليب أو اللبن وكذلك أيضا لا يدخل فيها شيء يعني مؤذي يعني بحيث لو كان مفتوح فإنه يدخل فيه من الحشرات والأشياء المؤذية. نعم.
وأجيفوا الأبواب
وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها أغلقوا الأبواب لا تبقى مفتوحة لأنها إذا كانت مفتوحة يكون عرضة لمن تسول لنفسه إذا وجد الباب مفتوح أن يفكر في الدخول ويحصل منه إيذاء أو يدخل شيء من الحيوانات المؤذية. نعم.
وأطفئوا المصابيح
وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة
ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
فأطفئوا المصابيح التي كانوا يوقدونها ويكون إذا ناموا والمصباح يعني غير مطفأ فقد تأتي الفويسقة وهي الفأرة في الليل فتجر المصباح فيقع ثم تحرق الفتيلة يعني يتسبب عن ذلك ينشأ عن ذلك الحريق الذي يشتعل على الناس والناس نائمون فلا يشعرون إلا وقد حصل احتراق البيت. وهذا كان في الوقت الذي كانوا يستعملون في المصابيح. وأما الآن في هذه الكهرباء فالكهرباء إذا كانت الأحمال أنها يعني تتأثر بطول الإنارة وكونها مفتوحة ثم يتسبب على ذلك يعني التماس وحريق فإنها تطفأ. وأما إذا كان مجرب أن لا يحصل لها شيء فإن ذلك لا بأس به إذا كان هناك حاجة تدعو إليه تدعو إلى إبقاء الإنارة موجودة حيث يعلم بأن ما يحصل تأثر بسبب طول الإنارة وكذلك بعض الأجهزة التي مثل آلات التدفئة يعني في بعضها إذا ترك والناس نائمون وطال المكت فإنه يصيبها يعني احتراق فيكون ذلك سبب الحريق. ما كان من هذا القبيل هو الذي يطفأ عند النوم لئلا تحصل المفاسد التي يخشى من حصولها، مثل ما كان يخشى من المصابيح في الزمن الأول التي تأتي الفأرة وتحركه فينقلب ثم يحصل الاشتعال بسبب ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن كثير بن شنظير
وهو
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما.
ثم ورد هذا الحديث في آداب السفر، وهو أن الناس إذا كانوا مسافرين وعلى الدواب والأرض فيها خصب فإنهم لا يستعجلون حتى تأخذ الإبل حقها من العشب، لا يستعجلون وإنما يتمهلون حتى تستفيد الإبل من ذلك من رعي العشب. وأما إذا كان السنة مجذبة والأرض قاحلة فإنهم يسرعون حتى يقطعوا المسافة، لأن نقيها وهو المخ الذي في عظامها يعني يكون استغلاله بقطع المسافة الشاسعة دون أن يحصل تباطؤ يؤدي إلى حصول الضرر عليها لعدم وجود الشيء الذي تأكله والشيء الذي ترعاه والذي يكون فيه السبب في بقائها وسلامتها. فإذا كانت الأرض فيها خصب فإنهم لا يستعجلون حتى تأخذ الإبل نصيبها، وإذا كان الأرض مجذبة فإنهم يسرعون ويستغلون النقي الذي فيها وهو المخ الذي في عظامها بحيث تقطع المسافة ما دام أنها ما حصل عندها الهزال وما حصل عندها الضعف الشديد حتى تصل إلى المكان الذي يمكن أن يشترى لها علف أو يؤمن لها علف بحيث تكون الأرض يعني ليس فيها شيء تأكله. وإذا عرستم، عريس هو الارتياح في آخر الليل بعد التعب والسهر، فإنهم يتجنبون الجواد والطريق، وذلك أن الجادة التي تسلكها الإبل ويسلكها الناس تكون لينة فتأتي الحشرات وتأتي الدواب وتأتي الحيات اللي يعني لها لأنها لينة يعني فترى فيها أو تجد فيها السهولة فتقصدها. وأيضا ما يحصل مما يرمى من الذين يسلكون هذا الطريق من الأشياء والأطعمة التي تأتيها هذه الدواب بحيث تبحث عنها وتلتقطها فيبتعد عن الطريق لئلا تحصل مثل هذه الهوام، لا سيما الحيات أو العقارب ذوات السموم التي تؤثر تأثيرا بالغا في الإنسان إذا أصابته بسمها. وإيش قال في آخره؟
نعم هذا هو. فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
نعم إنها طرق الدواب، طرق الدواب يعني أيضا يعني الحيوانات، تأتي الحيوانات التي هي يعني غير الهوام والحشرات لأنها سارت من الطريق، فإذا كان الناس حول الطريق فإنها تؤذيهم وقد يحصل إذى بسبب هذه الدواب اللي تمشي. أو وكذلك الهوام التي تجد في السكة وتجد في الطريق وفي الجادة سهولة يعني وأرض لينة بسبب كثرة وطئها. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد
هو الدراوردي صدوق أخرج لأصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه.
سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج لأصحاب الكتب ورواية البخاري عنه مقرون.
عن أبيه عن أبي هريرة.
وأبو صالح أبو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
وفي الباب عن جابر وأنس.
انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
لا شك، أقول لا شك أن كون الإرشادات المرورية التي فيها محافظة على سلامة الناس لا شك أن هذا أصل لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السلامة يعني من الطرق والسلوك حولها، وكذلك من يسلكها. لا شك هذا الحديث يدل على هذا المعنى.
يقول فضيلة الشيخ، أنا رجل كنت وكيل شخص على بناء بيت، وفي أحد الأيام جاء صاحب العمارة وسلم مبلغ 10,000 ليسلمها لي ولم يسلمها لي.
جاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء إن من الشعر حكمة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية قال حدثني أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء أن من الشعر حكمة. والشعر هو مثل النثر، يعني حسنه حسن وسيئه سيء، وفي الشعر حكم وكلام بليغ وعبر ومواعظ وعظات، كما أن النثر يعني فيه ذلك. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وذلك أن الشعر يكون فيه حكما ويكون فيه عبرا ويكون فيه حكم ويكون فيه عبر ويكون فيه عظات، ويشتمل على من الشعر ما يشتمل على ما يؤثر ويحرك في القلوب ويؤثر في الإنسان، فحسنه حسن وسيئه سيء، كما هو الشأن في النثر. ولا شك أن الأشعار المشتملة على العبر والمواعظ وعلى الرقائق أنها مؤثرة ومفيدة، وتذكرها يجعل الإنسان يستفيد منها إذا تأملها واتعظ بها واعتبر، وذلك لسهولة حفظ الشعر ومن الأشعار التي فيها عبر وفي عظات ومواعظ شعر أبي العتاهية، فإنه مليء بالحكم ومليء بالعبر والعظات والمواعظ. وفي الشعر نظم الرسائل العلمية أو المباحث العلمية التي يكون حفظها فيه سهولة، مثل ما نظمت الألفيات في المصطلح وفي غير المصطلح، وكذلك نظم رسائل في الفرائض وفي النحو وغير ذلك والألفيات، فهو مشتمل على فوائد وعلى أمور لا يستغني عنها طلبة العلم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج،
هو عبد الله بن سعيد وثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية،
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب وأبو داود في المراسيل،
وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم،
عاصم ابن أبي النجود بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن زر،
عن زر بن حبيش وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن
عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
وفي الباب عن أبي بن كعب،
أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
وابن عباس.
نعم.
وعائشة.
نعم.
وبريدة،
بريدة بن حصيب أخرج أصحاب الكتب الستة.
وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده.
نعم. كثير هو ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة.
أخرج له أبو البخاري في القراءة وأبو داود الترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن أبيه،
عن أبوه مقبول أخرج له
البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
عن جده رضي الله عنه أخرج له
صالي تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما أو من الشعر حكما، وهو بمعنى الذي قبله، وبمعنى الحديث الذي قبل حديث مسعود. نعم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبي عوانة،
أبو الرباح بن عبد الله اليشوري ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن سماك بن حرب،
وهو صدوق خليه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عكرمة،
عن عكرمة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من رواية سماك عن عكرمة وهي مضطربة، ولكن الحديث يعني له شواهد، ومنه الحديث الذي قبله حديث مسعود.
يقول ذكر بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم يرى أن ذكر الشعر في خطبة الجمعة بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟
والله ما أعلم وجه لهذا، ما أعلم وجه لهذا، لأن الخطبة المقصود منها يعني في تذكير الناس، وتذكير الناس يكون بالشعر، لكن ما تكون خطبة إلا شعر، لكن يكون يستشهد بشعر ويؤتى بأبيات مفيدة، ليس هناك مانع يمنع من هذا.
يقول قصيدة بانت سعاد فقلب اليوم مسبول التي قيل إنها قيلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل صحيح ذلك؟
أذكر أن الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه له رسالة خاصة بها في قصيدة بانت سعاد وفي أسنادها وثبوتها أو عدم ثبوتها، ما تذكر الآن يعني هذا، لكنه رسالة خاصة بهذه القصيدة فيما يتعلق بإسنادها وثبوتها.
هل من يحفظ أو هل يحفظ من أراد أن يقيم لسانه يحفظ الأشعار التي فيها غزل كالمعلقات خاصة إذا كانت شواهد في النحو وغيرها من علوم اللغة؟
ما يؤثر، أقول لا يؤثر، لأن الغزل يكون في أولها وهي أبيات قليلة وليس هو المقصود، المقصود ما وراء ذلك.
يقول إذا كان الشعر حسنه حسن، لماذا قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟
لأن الشعر يعني فيه المذموم وفيه المحمود، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين وصفوه بأنه شاعر وأنه كذا وأنه ساحر وأنه كاهن، الله عز وجل برأه من ذلك ولم يجعله ممن يكون ذلك، وإن كان فيه ما هو حسن وإن كان ما فيه حسن، وإنما جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على آيات مثله، يعني لو اجتمعوا فتعاونوا على أن يأتوا مثله لم يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فالمنافذ التي يدخل منها الأعداء والكفار كلها سدت، لا من ناحية كون شاعر ولا من ناحية يعني كون ساحر ولا كون، كل هذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا أرسل فائدة في أقسام الشعراء، يقول والشعراء فعل من أربعة، فشاعر يجري ولا يجري معه أو ولا يجرى معه، وشاعر يسير وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. يقول الفائدة، الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله أثبت القصيدة في رسالته وأسماها القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بانت سعاد، وقد رد على من ضعفها، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إنشاد الشعر. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد، قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن أبي هريرة والبراء رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن أبي الزناد.
ثم رأي أبو عيسى باب إنشاد الشعر، يعني أنه ساحر، وكذلك أيضا في المسجد حيث يكون الشعر جيدا وحسنا ومفيدا ومشتمل على دعوة إلى الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمر أو يعني يضع لحسان منبرا مكانا مرتفعا يقف عليه وينشد الشعر الذي ينافح فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم ويذب فيه عن رسول عليه الصلاة والسلام، ويبين فضل هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاسنه، وكذلك فضل الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه من أعدائه الذين آذوه والذين تكلموا في حقه عليه الصلاة والسلام بما لا يليق بجنابه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال أن جبريل أن روح القدس يؤيده، يعني روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤيد حسان بن ثابت رضي الله عنه. وهذا يعني يدل على أن استعمال الشعر وإنشاده والاستماع له إذا كان شعرا حسنا مفيدا فيه دعوة إلى الخير أن ذلك سائغ ولو كان في المسجد، لأن الإشهاد كان في هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري
هو
صدوق يخطئ، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
وعلي بن حجر
هو ثقة، أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
والمعنى واحد عن ابن أبي الزناد
هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم المقدمة وأصحاب السنة.
عن هشام بن عروة،
هشام بن عروة ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة فقيه، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة رضي الله عنها
نعم
قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبي
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي هريرة والبراء،
البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك رضي الله عنه بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك.
ثم روي أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضاء ودخل مكة في العام السابع في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد يعني هذه الأبيات التي فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذم الكفار وأن عمر يعني أنكر ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه يعني ويعني أقره على 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 ما قال، وأن ذلك لا بأس به كونه في الحرم وكونه يعني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه شعر فيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وذم الكفار، وأنهم يعني لا يعني لا يعني لا لا قبل لهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى ناصره ومؤيده. أن وهذا مثل ما جاء في حديث في شعر حسان رضي الله عنه الذي كان ينافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه أشد من عليهم من النبل، يعني على الكفار أشد من النبل، يعني تأثير الكلام يعني يكون له تأثير بليغ عليهم، يعني إذا كان شعرا جزلا وفيه شيء يخالف ما هم عليه فإن ذلك يؤثر فيهم ويكون أشد من يعني من حصول النبل يعني عليهم، كما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني الكلام الذي يحصل في اللسان أحيانا يصير أشد تأثيرا مما يكون في السنان. والذي ذكر أنه في الحديث في عمرة القضاء، ومعلوم أن عمرة القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل يعني مجاهدا وإنما دخل ليعتمر، وكان السلاح يعني ما دخل بالسلاح وإنما استعد ولكنه لم يدخل به وكان في متناوله قريبا منه ولم يدخل به الحرم. وهذا الشعر يناسب الفتح وعام الفتح، لأنه هو الذي فيه أنه دخل مكة عنوة وأن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده وخذل أعداءه ودخلت مكة في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتحها صار سببا في دخول الناس في الإسلام، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الفوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود،
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن جعفر بن سليمان
وهو
صدوق المخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
وروى عبد الرزاق هذا أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس.
معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، والزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وروي في غير هذا الحديث أن الذي كان بين يديه كعب بن مالك، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة.
ذكر الشارع أن الحافظ يعني تكلم على كلام الترمذي، وأن هذه يعني أنها يعني أنها خطأ، يعني هذا الكلام، لأن في عمره في القضاء كان يعني جعفر بن أبي طالب موجود، وكان اختصموا في بنة حمزة وهو أحدهم بعدما خرج في عمره في القضاء، لكن هو لا يستقيم يعني من ناحية يعني حتى من نفس الأبيات هي ما تناسب عمره في القضاء، لأن القضاء ما فيها قتال ولا فيها فتح، وإنما اتيان بالعمرة على حسب ما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في عمرة الحديبية، والقتل ومكة فتحت عنه في السنة الثامنة، وتلك الأبيات تناسب الفتح.
لكن الآن كلا الروايتين في عمرة القضاء، لكن الاختلاف هل هو كعب بن مالك ولا عبد الله بن رواح؟
لا، بس هو الكلام على كونه يقول كون الترمذي هو هي الأبيات، هو أظن في بعض هذا يكون هذا عمل فتح وكذا، ما في
الآن الموجود في المتن كلا الروايتين.
نعم، عمرة القضاء، لكن فيه كلام في الشرح يعني حول أن هذا أنه لعله أنه عمل فتح، لأن الأبيات لا تناسب القضاء، ما فيها قتل ولا فيها يعني هذا الذي هذا يناسب عمل فتح.
قال حافظ: بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه هو ذهول شديد وغلط مردود، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة، وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد، وكيف يخفى عليه أعني الترمذي مثل هذا. ثم وجدت في عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة، فإن كان كذلك اتجه اعتراضه، لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم انتهى.
هي الأبيات ما تناسب إلا مكة، ما تناسب إلا فتح مكة.
قلت: قول الحافظ ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة، أشار به إلى ما في حديث البراء في عمرة القضاء من قوله: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري وغيره.
يعني في الحضانة، يعني حضانتها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الـ يعني الخالة وأن هذه منزلة الأم وأنها تكون عند حالتها. نعم.
وأما قوله وجعفر قتل هو وزيد بن رواحة في موطن واحد فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم رواه البخاري وغيره. مع أن فيه الكلام كذلك يعني وهم آخر أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال هنا عندنا إنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك بعد مؤتة. قال الشيخ الألباني عمرة العمرة كانت سنة 7 وغزوة مؤتة سنة 8 كما في زاد المعاد وغيره فالإعلال بالمذكور مردود من مختصر الشمائل.
فليش؟
فالإعلال بالمذكور مردود من مختصر الشمائل.
نعم إذا كانت يعني أنها في السنة 8 يعني معناها فيه فرق لكن الأبيات فيها في الحقيقة ما تناسب إلا الفتح.
طيب وإذا صححنا هذا ماذا نقول في الصحابي الذي كان ينشد؟ ما الراجح؟ هل كان عبد الله بن رواحة ولا ولا كعب بن مالك؟
ما أدري لكن إذا كان مؤتة يعني بعد يعني معنى ذلك أن هذا الذي حصل في عمرة القضاء أنه ما في إشكال يعني أنه كان موجود يعني قبل يعني في لأن وفاته بعد ذلك بسنة فيكون ما فيه إشكال يعني من ناحية عبد الله بن رواحة يقول هو الذي جاء في الإسناد إن عبد الله بن رواحة
يبقى أن فتح مكة سنة 8
نعم
ومؤتة سنة 8
بس عاد نادي
أيهما متقدم فقتل فيها عبد الله بن رواحة؟
لا هو لا شك فتح مكة متأخر عن
في رمضان
عن مؤتة. نعم لكن هل مؤتة في السنة 8 أو إنها في السابعة؟ أيهما أولى هل هي في الثامنة أو في السابعة؟
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد حديث عائشة أن النبي كان يتمثل يعني أنه يعني يستشهد يعني بشيء من الشعر. قالت نعم وكانت ذكرت أنه يتمثل بهذا الشطر من البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي يعني من لم يعني تطلب منه أو يعني تكون جعلته يأتيك بالأخبار أتاك شيء ما جاء في ذهنك يأتيك بالأخبار أناس ما في ذهن ما كان في ذهنك أن يأتوك يأتوك بها يعني ليس الأمر مقصورا على من طلب منه أن يأتي بالأخبار فيأتي بالأخبار من يطلب منه ومن لا يطلب منه وهو الذي عني بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
قال حدثنا علي بن حجر عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي هو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن المقدام بن شريح
وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
نعم وهو شريح بن هاني وإيش قال فيه
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة
نعم.
وفي الباب عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة قال أشعر، وفي صحيح أصدق كلمة قالها شاعر كلمة الذي على كل شيء ما خلى باطل وباقية البيت وكل نعيم لا محالة زائل. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الجملة من البيت ويقول أنها أصدق كلمة قالها شاعر، وذلك أن كل شيء سوى الله أو كل شيء لا يراد به الله عز وجل فإنه يكون باطلا.
قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا.
والحديث الذي مر وقوله أصدق كلمة قالها شاعر، المقصود بالكلمة الكلام، يعني القطعة من الكلام، وليس المقصود بالكلمة الواحدة، لأن الكلمة أحيانا يراد بها الكلمة المفردة وهي اسم أو فعل أو حرف وقال لها كلمة، ويراد بها الكلام، وهنا يراد بها الكلام لأن المقصود بها جملة من الكلام، يعني هذا مكون من عدة كلمات. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مكونة من أكثر من كلمة. وكذلك قول الإنسان: ألقيت كلمة، أو ألقى فلان من كلمة، يعني ألقى كلاما. وابن مالك يقول في الألفية: في الكلام واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد بالكلمة الكلام، كما أنه يراد بها الكلمة المفردة فإنه قد يراد بها الكلام. وهذا الذي في الحديث من هذا القبيل، هذا الذي في الحديث أصدق كلمة هو من هذا القبيل، لأنه أريد بالكلمة الكلام. ثم أرد الحديث الثاني الذي فيه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب الصحابي
جابر بن سمرة،
جابر بن سمرة قال أنه جلس مع رسول يعني أكثر من 100، وأن أصحابه كان يعني يتذاكرون الأشعار في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع وكان يبتسم يعني أحيانا، وهذا يدل على جواز مثل ذلك. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وقد رواه زهير عن سماك.
زهير هو ابن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
جاءت أسئلة عن الأناشيد الموجودة الآن، وهل تدخل في هذا الشعر؟ ستكون هذه من أدلة الجواز؟
الأناشيد اللي موجودة في هذا الزمان يستعملها بعض الناس ويتابعها بألحان مخصصة، ويعني يعتنى بالأصوات وبالألحان أكثر مما يعتنى بالمعاني، وكذلك يكون فيها أحيانا حماس يعني ساقط لا قيمة له، كله أماني كاذبة، وكذلك أيضا يكون فيها عشق الأصوات والاهتمام بالأصوات، وكذلك يكون بعضها مجموعات ينشدون في وقت واحد بصوت واحد، يعني مثل هذه الأمور ليست من قبيل هذا الإنشاد الذي كان يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه. فإن الذي كان يسمعه الإنشاد الذي كانوا يفعلونه على طريقتهم بأن ينشد الشاعر الشعر بألفاظ واضحة وألفاظ ومعاني طيبة ومعاني جزلة. أما مثل هذه الذي فتن به الناس وانشغلوا به عن ما هو أهم وما ينبغي أن يشتغل فيه ليس من هذا القبيل.
يقول شاعر يبيع قصائد غزلية بأموال طائلة ويتغنى بها الفنانون، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ وهل كل من سمع تلك الكلمات كلمات الأغنية يكون وزره على هذا الذي ألفها وقصدها؟
ما دام أنها غزل وفيها يعني تحريك المشاعر والتأثير على الناس فإن هذا لا شك أنه ضرر، ومثل ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وكونها تؤخذ وتلحن ويفتن بها كثير من الناس لا شك أن الذي فعلها أو الذي أنشأها وباعها وكذلك الذي لحنها وكل من تضرر يعني بذلك لا شك أن الذين كانوا سبب بذلك آثمون بمثل ما يحصل لذلك الذي تضرر بسببهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه تنقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
ما حكم الاقتباس من القرآن وتضمينه في الشعر؟
القرآن لا يصلح أن يتابه على طريقة الشعر، لا يصلح أن يتابع على طريقة الشعر، ولكن بعض العلماء يأتي أحيانا بجملة من القرآن في ضمن بيت، ولا شك أن ترك ذلك والبعد عنه هو الذي ينبغي.
والسؤال الثاني يقول ما حكم تقطيع بعض الآيات القرآنية على الأوزان الشعرية، يقول هكذا كما في ميزان الاعتدال، وضرب مثلا قال وإذا مروا بهم يتغامزون متفاعل متفاعل فعول.
ميزان الاعتدال
هكذا كتب
أبدا لا يجوز يعني وضع القرآن وتقطيعه على تقطيع الشعر ويعتابه على صيغة الشعر، كل هذا لا يصلح.
يقول البعض يشدد ويقول لا يجوز سماع أشرطة فيها أبيات ملحنة مثل نونية القحطاني.
على كل التلحين الذي يشغل الناس بالأصوات هذا ما هو طيب، وأما التلحين الذي يكون فيه تأثير يعني تأثير الإلقاء يعني فيه تأثير هذا لا بأس به، ولكن التلحين الذي فيه تكلف وفيه يعني انشغال بالأصوات عن المعاني هذا هو الذي لا يصلح.
يقول هل يجوز أن أدعو الله بأن يؤيدني بروح القدس؟
اسأل الله يدخل في الجنة ويعيدك من النار.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال في الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم رد أبو عيسى باب لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا خير من قيحا خير من يمتلئ شعرا. الشعر إذا كان سيئا قليله وكثيره كله سيء، وأما إذا كان حسنا واشتغل فيه عما هو أهم منه وما هو أولى منه وكان الإنسان شغله الشاغل بحيث يعني شغله عن القرآن وشغله عن الحديث وشغله عن ذكر الله عز وجل فإنه يكون مذموما، وهو الذي يراد في الحديث لا يراد في الحديث الشعر الساقط، لأن الساقط البيت الواحد منه سيء فضلا عن الأبيات الكثيرة وعن الشعر الكثير، وإنما الكلام في الشعر الذي هو طيب، ولكن كون الإنسان اشتغل فيه عن ما هو أهم منه وما هو أولى منه، لأنه شغل عن ذكر الله وشغل عن قراءة القرآن وشغل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشغل عن الفقه في الدين، وإنما اشتغل بالأشعار وحفظها وإنشادها وصار هو شغله الشاغل، هذا هو الذي ورد فيه الدم في هذا الحديث، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يفسده خير من أن يمتلئ شعرا، وهذا فيه دم الافتتان بالشعر والاشتغال فيه الشغل الذي يعوق أو يحول دون يحول عما هو أهم منه وما هو أعظم وما ينبغي أن يشتغل فيه، وهو الاشتغال بالقرآن وبيان معانيه وما يستنبط منه واشتغال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منها، وكذلك الاشتغال بالعلم النافع من مختلف الوجوه. لا شك أن الحديث يعني لا يراد به الشعر السيء، لأن السيء قليله هو خبيث وقليله ضار ولو كان بيتا أو شطر بيت، ولكن الكلام الشعر الذي ليس من ذلك القبيل من ذلك المذموم، وإنما هو من الشعر الذي فيه حسن وفيه معاني طيبة، ولكنها صاحبها اشتغل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل وغير ذلك، فهذا هو الذي فيه الذم. نعم.
قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي
هو
صدوق خرج الترمذي عن عمه يحيى بن عيسى
وهو
صدوق يخطئ، وذكر البخاري المفرد ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الاعمش عن ابي صالح
الاعمش سليمان المهران ثقه، وابو صالح ذكوان السمان ثقه.
نعم. عن ابي هريره.
نعم.
قال وفي الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء.
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اخرج اصحابه في السته، وابن عمر احد العبادله الاربعه، وابو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سالم بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد.
محمد بن بشار هو لقب من دار ثقة، يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن شعبة عن قتادة.
قتادة شعبة من حجاج، وقتادة من دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحابه في الستة، ومحمد بن سعد بن وقاص ثقة أخرج أصحابه في الكتب الستة.
عن يونس بن جبير.
يونس بن جبير ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن سعد بن أبي وقاص
ثقة أخرج أصحابه في الستة.
إلا أبو داود في المراسيل عن أبيه.
نعم.
لا زالت الأسئلة عن الأناشيد. ألا ترون أن في الأناشيد الإسلامية بديل ناجع مع ما فيها من تحسين للصوت ودف، وقد وردت أحاديث بجوازه للرجال؟
الدف الدف يقول في السؤال.
نعم
نعم
الظاهر. نعم
أقول معها دف أيضا.
نعم
حشفا وسوء كيلة. نعم. الدف ما جاء للرجال، جاء في حق النساء وفي الأعراس.
الاستدلال أن مرأة نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فضربت بالدف على رأسه.
ألا فلن هذه خاصة، هذه خاصة، واللي فعلت امرأة مو برجل.
رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الحجبي قال عن بشر بن عاصم أنه سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد رضي الله عنه.
والباب في الفصاحة والبيان. الفصاحة والبيان إذا كانت طبيعة وسجية ومنح الله عز وجل الإنسان استعملها فيما يعود عليه وعلى المسلمين بخير فهي محمودة. وأما إذا كانت تكلفا أو كانت فصاحة وبلاغة ولكنها صرفت في ما يعود عليه وعلى المسلمين بالضرر فإنها تكون مذمومة ويكون يعني تكون ضررا على صاحبها. وأدور أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يعني الذي يتكلف البلاغة والفصاحة ويكون يحرك لسانه ويتشدق بالكلام مثل ما يحصل من البقرة التي تحرك لسانها في جمع يعني الشيء الذي تأكله. يعني هذا ذم للفصاحة والبلاغة إذا كانت بهذه الطريقة وبهذا التكلف الذي الإنسان يشغل نفسه بالتشدق وتقعر في الكلام والتعمق فيه.
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
هو ثقة أخرج له
مسلم أصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن علي المقدمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن نافع بن عمر الحجبي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن بشر بن عاصم
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
صدوق أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أحد العبادلة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
لا قلت الحديث غلط الجمحي. وفي الباب عن سعد. يقول يسأل عن الدعاء يدعو الله أن يرزقه الفصاحة والبيان ليستطيع أن يبلغ عن الله ورسوله.
كونه يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه الفصاحة والبيان ليبلغ يعني ويكون من أجل هذه الغاية ما في بأس.
يقول هل يدخل في ذلك المبالغة والتكلف في أحكام التجويد؟
التكلف وتجاوز الحدود مذموم. وأما إذا كان يعني في حدود ما هو سائغ وليس فيه تكلف وزيادة على ما هو مطلوب فإن ذلك يكون محمودا ولا بأس به.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه وعبد الجبار بن عمر يضعف.
وهذا الحديث لا علاقة له بكتاب الفصاحة والبيان وإنما هو من الآداب التي فيها عدم تعريض النفس للتلف، وذلك بكون رسول نهى أن ينام على سطح ليس بمحجور يعني ليس له جدران في الجوانب يعني بحيث يخشى منه أن يتقلب ثم يسقط بسبب أنه ما هناك حواجز تمنعه، لأنه في حال نومه قد يحصل منه الانقلاب والتقلب من حال يعني من جنب إلى جنب ثم يكون ليس هناك حاجز يمنعه من أن يسقط فيعرض نفسه للسقوط. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك لما فيه من تعريض الإنسان نفسه للهلاك وللتلف. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري
هو ثقة
أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن واهب
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الجبار بن عمر
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن المنكدر
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر
رضي الله عنهما وهو من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث فيه رجل ضعيف ولكن له شواهد. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه.
ثم رد أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه وهو فيما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من تخول أصحابه بالموعظة وأنه لا يديم عليهم ذلك لئلا يملوا ويسأموا وإنما يأتي بذلك بأوقات متفاوتة حتى يكون أنشط وأدعى إلى الاستيعاب لما يبلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على نفع أصحابه وأنهم تحصل لهم الفائدة بنشاط وبإقبال وبدون سأم وملل. وكذلك وأورده في كتاب في باب الفصاحة والبيان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما أنه في عمله هذا فيه تمكينهم من الفائدة وحفظها وحفظهم إياها وعدم فوات شيء منها وبعدهم عن السأم والملل فهو مع كونه يتحولهم بالفائدة هو عليه السلام هو أصح الناس وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام فهو من حيث الأداء هو أصح الناس ومن حيث النصح هو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وفعله هذا معهم هو من نصحه لهم عليه الصلاة والسلام لأنه يريد منهم أن يستفيدوا وألا يحصل منهم الملل والسآمة التي تحول بينهم وبين استيعاب ما يلقيه عليهم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمود بن غيلان
هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي أحمد
وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن الأعمش
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والأعمش سليمان مهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل
وأبو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة محضرم أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالتا ما ديم عليه وإن قل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. قال حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم ليس هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما ديم عليه أي ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. كون الإنسان يداوم على عمل صالح معلوم أن هذا من النوافل وأما الفرائض فهذا لازم للجميع ومتحتم على الجميع وإنما مقصود من ذلك النوافل فكل إنسان يكون عنده أعمال صالحة زائدة على الفرائض يأتي بها ويداوم عليها ولو كانت قليلة أولى من كونه يأتي بالكثير في وقت ثم ينقطع عنه، لأن الإنسان إذا كان مداوما على العمل ولو كان قليلا إذا وافى الأجل يوافيه وهو على صلة وثيقة بالله عز وجل ويكون على عمل صالح. ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، لأنك بالمداومة تكون على صلة بالله وعلى عمل صالح تأتي به في باستمرار ولو كان قليلا، وهذا أولى من كون الإنسان يجتهد في وقت ثم يهمل في أوقات، فقد يأتيه الموت في حال الإهمال. ولكنه إذا كان مديما على العمل الصالح ولو كان قليلا فإنه يأتيه الموت على 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 حالة حسنة. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما نديموا على الإسلام والتزموا بأحكام الإسلام واستمروا على ذلك، لأنكم إذا كنتم كذلك يأتيكم الموت وأنتم على حالة طيبة. نعم.
قال حدثنا أبو هشام الرفاعي
ليس بالقوي أخرج له
مسلم والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن فضيل
وهو محمد بن فضيل من غزوان ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن الأعمش عن أبي صالح عن عائشة وأم سلمة.
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني
هو
صدوق رجل البخاري القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبدة
عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنغير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد أبو عيسى. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية.
أرد أبو عيسى هذا الحديث قال عيسى خمروا الآنية أي غطوها، لأن التخمير هو التغطية ومنه الخمار خمار المرأة التي تغطي بوجهها، ومنه كون خمر وجهه عند العطاس يعني حتى لا يتناثر يعني شيء بسبب ذلك، فالمقصود بالتخمير هو التغطية، وذلك إذا كان فيها شيء من الطعام وشيء من الماء يعني حتى لا يأتيه شيء من الحيوانات المؤذية التي قد تفرغ فيه شيئا يعني ضارا. وحمر الآنية هو
وأوكي
الأسقية يعني الأسقية التي هي القرب، يعني بحيث توكى بالرباط الذي يمنع من خروج الماء منها لو سقطت أو خروج الحليب أو اللبن، وكذلك أيضا لا يدخل فيها شيء يعني مؤذي، يعني بحيث لو كان مفتوح فإنه يدخل فيه من الحشرات والأشياء المؤذية. يعني
وأجيفوا الأبواب
وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها، أغلقوا الأبواب لا تبقى مفتوحة، لأنها إذا كانت مفتوحة يكون عرضة لمن تسول لنفسه إذا وجد الباب مفتوح أن يفكر في الدخول ويحصل منه إيذاء أو يدخل شيء من الحيوانات المؤذية. نعم.
وأطفئوا المصابيح
وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة
ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
فأطفئوا المصابيح التي كانوا يوقدونها ويكون إذا ناموا والمصباح يعني غير مطفأ فقد تأتي الفويسقة وهي الفأرة في الليل فتجر المصباح فيقع ثم تحرق الفتيلة، يعني يتسبب عن ذلك ينشأ عن ذلك الحريق الذي يشتعل على الناس والناس نائمون لا يشعرون إلا وقد حصل احتراق البيت. وهذا كان في الوقت الذي كانوا يستعملون فيه المصابيح. وأما الآن في هذه الكهرباء, فالكهرباء إذا كانت الأحمال, إذا كانت الأحمال أنها يعني تتأثر بطول الإنارة وكونها مفتوحة ثم يتسبب على ذلك يعني التماس وحريق, فإنها تطفأ. وأما إذا كان مجرب أن لا يحصل لها شيء, فإن ذلك لا بأس به إذا كان هناك حاجة تدعو إليه, تدعو إلى إبقاء الإنارة موجودة حيث يعلم بأن ما يحصل تأثر بسبب طول الإنارة. وكذلك بعض الأجهزة التي مثل آلات التدفئة, يعني في بعضها إذا ترك والناس نائمون وطال المكت فإنه يصيبها يعني احتراق فيكون ذلك سبب الحريق. ما كان من هذا القبيل هو الذي يطفأ عند النوم لئلا تحصل المفاسد التي يخشى من حصولها, مثل ما كان يخشى من المصابيح في الزمن الأول التي تأتي الفأرة وتحركه فينطلب ثم يحصل الاشتعال بسبب ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن كثير بن شنظير
وهو
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض, وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها, وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما.
ثم ورد هذا الحديث في آداب السفر, وهو أن الناس إذا كانوا مسافرين وعلى الدواب والأرض فيها خصب فإنهم لا يستعجلون حتى تأخذ الإبل حقها من العشب, لا يستعجلون وإنما يتمهلون حتى تستفيد الإبل من ذلك من رعي العشب. وأما إذا كان السنة مجذبة والأرض قاحلة فإنهم يسرعون حتى يقطعوا المسافة, لأن نقيها وهو المخ الذي في عظامها يعني يكون استغلاله بقطع المسافة الشاسعة دون أن يحصل تباطؤ يؤدي إلى حصول الضرر عليها لعدم وجود الشيء الذي تأكله والشيء الذي ترعاه والذي يكون فيه السبب في بقائها وسلامتها. فإذا كانت الأرض فيها خصب فإنهم لا يستعجلون حتى تأخذ الإبل نصيبها, وإذا كان الأرض مجذبة فإنهم يسرعون ويستغلون النقي الذي فيها وهو المخ الذي في عظامها بحيث تقطع المسافة ما دام أنه ما حصل عندها الهزال وما حصل عندها الضعف الشديد حتى تصل إلى المكان الذي يمكن أن يشترى لها علف أو يؤمن لها علف بحيث تكون الأرض يعني ليس فيها شيء تأكله. وإذا عرستم, عريس هو الارتياح في آخر الليل بعد التعب والسهر, فإنهم يجتنبون الجواد والطريق, وذلك أن الجادة التي تسلكها الإبل ويسلكها الناس تكون لينة فتأتي الحشرات وتأتي الدواب وتأتي الحيات اللي يعني لها لأنها لينة يعني فترى فيها أو تجد فيها السهولة فتقصدها. وأيضا ما يحصل مما يرمى من الذين يسكون هذا الطريق من الأشياء والأطعمة التي تأتيها هذه الدواب بحيث تبحث عنها وتلتقطها فيبتعد عن الطريق لئلا تحصل مثل هذه الهوام، لا سيما الحيات أو العقارب ذوات السموم التي تؤثر تأثيرا بالغا في الإنسان إذا أصابته بسمها. وإيش قال في آخره؟
نعم هذا هو. فإنها طرق الدواب والهوام بالليل.
نعم إنها طرق الدواب، طرق الدواب يعني أيضا يعني الحيوانات تأتي، الحيوانات التي هي يعني غير الهوام والحشرات لأنها سارت من الطريق، فإذا كان الناس حول الطريق فإنها تؤذيهم وقد يحصل إذا بسبب هذه الدواب اللي تمشي، أو وكذلك الهوام التي تجد في السكة وتجد في الطريق وفي الجادة سهولة يعني وأرض لينة بسبب كثرة وطئها. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد
هو الدراوردي صدوق أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه.
سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج إلى أصحاب الكتب ورواية البخاري عنه مقول.
عن أبيه عن أبي هريرة.
وأبو صالح أبو ذكوان السمان ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن جابر وأنس.
انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
نعم. لا شك، أقول لا شك أن كون الإرشادات المرورية التي فيها محافظة على سلامة الناس لا شك أن هذا أصل لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السلامة يعني من الطرق والسلوك حولها وكذلك من يسلكها، لا شك هذا الحديث يدل على هذا المعنى.
يقول فضيلة الشيخ أنا رجل كنت وكيل شخص على بناء بيت، وفي أحد الأيام جاء صاحب العمارة وسلم مبلغ 10,000 ليسلمها لي ولم يسلمها لي.
جاء